بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مع أنه لو سلم، لأنه الإشكال في أن الهيئة معنى جزئي أو معنى واحد أو معنى لا إطلاق فيه نحو ذلك، وهذا المعنى لا يمكن تقييده. طبعا أجاب الشيخ الأخوان قدس سره بأنه لا، أن معنى الهيئة كلي كما هو محقق في محله والتطويلات هذه السابقة. الآن لو سلم يعني نتنزل، نقول بأننا نسلم تنزلا بأن المعنى معنى الهيئة معنى واحد ومعنى لا إطلاق فيه ومعنى جزئي. مع ذلك في الإمكان أن نقول أنه المعنى الواحد يمكن تقييده، لأن هذا التقييد هل ترى عليه بعد وجوده أو قبل وجوده؟ إن قلت ترى عليه بعد وجوده وجد الجعل ثم قيد، إيه هذا مستحيل، لأنه يعني بعد وجوده لا معنى للتقييد، من قبيل أنه شنو وجد زيد ثم جعل طويلا، لا، وإنما يوجد طويلا بنفس وجوده. لكن بالاحتمال الآخر يصير تقييدا، يقيد ويوجد مقيدا، كأنما هذا لا بأس به لأنه لم يطرأ التقييد على الفرد بما هو فرد، بل على الماهية قبل وجود الفرد، وهذا كل إشكال. مع أنه لو سلم أنه فرد أن المقيد أو أن مثلا هيئة أفعال فرد، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ثم قيد، ما له معنى، ما يصير يقيد بعد أن أنشئ غير مقيد، لكن ترى يرجع الموشي تنشأ رأسا مقيدة أو من أول وجودها هي مقيدة، فليوجد الفرد مقيدا كما يوجد زيت طويلا. وهذا أيضا مثال موجود في الفلسفة، لم يخلق الله المشمشة وجعلها مشمشة، وإنما بالجعل البسيط لا بالجعل المركب، أي أنها توجد مشمشة، لا أنها يوجد شيء ثم يجعله الله مشمشة، ليس هكذا طبعا. لا، ما إذا أنشئ من الأول، الجعل أنشئ من الأول مقيدا مثلا بالزوال أو بالاستطاعة أو بأي شيء، غاية الأمر قد دل عليه بدالين، بدالين أحدهما شنو؟ هيئة الأمر إفعال طبعا، إذا جاء سيد فأكرمه صيغة أكرمه، والثاني شنو؟ بالمقيد الذي هو المجيء، دالين، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا، فافهم. إلى أمكن التفصيل حقيقة وعقلا بين هذين الاحتمالين لا بأس، لكنه كأنما لا يمكن التفصيل، الذي هو مؤدى قوله فافهم، لأنه سواء قيد بعد وجوده أو قيد قبل وجوده أو في مرتبة وجوده، أي مرتبة ما هي لا تدفع الإشكال حبيبي، أولا جزئي، ثانيا فرد، ثالثا لا إطلاق فيه. قابل إذا قيد قبل وجوده كان له إطلاق، ما كان له إطلاق، لا إطلاق فيه، وتكوينا لا إطلاق فيه، فكيف يقيد قبل وجوده وكذلك كيف يقيد بعد وجوده؟ نتيجة راح تصير. فالآن كأنه بعد أن قال الآخون بأن معنى الهيئة معنى فيه إطلاق وقابل للتقييد، غير هذا القضية السطرين الأخيرة، هو رأيه هذا أن القيد يرجع إلى الهيئة لأن الهيئة كلية وقابل للتقييد، فهذا إن قلت مترتب على رأيه، وذلك بأن يقال أن المولى يقيد في صدر الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وليس كل أحد مثلا. ولكن هذا الجعل أو الإنشاء، إنشاء الجعل كان ما نفس الشيء، يعني المجعول هل يأتي رأسا وراء أنه الإنسان يجي الظهر للحج يروح؟ موهج عميق. بعد 1000 سنة، بعد 1,000,000 سنة يولد واحد ويتكلف ويستطيع وإذا بيت الحج. فقد انفصل الإنشاء عن المنشأ، لأن الإنشاء هو الجعل الأساسي، والمنشأ هو المجعول بصلاح الشيخ النائيني المتأخر عن الكفاية، أنه شنو حينما تحصل الاستطاعة تشتغل الذمة فعلا بوجوب الحج، هذا هو المجعول أو المنشأ. وقد انفصل بزمان كثير، ولا فرق طبعا في انفصال الزمان بين القليل والكثير، ويبدو أنه مستحيل على كل حال، لأن المنشأ بمنزلة المعلول والإنشاء بمنزلة العلة، وانفصال العلة عن المعلول أو المعلول عن العلة مستحيل. على ذلك يعني على إرجاع على ما رأيت يا شيخنا الآخر من جوازي أو من إمكاني أو من تعيني، رجوع القيد إلى الهيئة أي إلى الجعل، هيئة شنو؟ ليس الهيئة بصفتها حروف، معنى الهيئة الذي هو الوجوب أو الجعل. طبعا طبعا يلزم تفكيك الإنشاء الذي هو مؤدى الهيئة الذي هو الإنشاء أو الجعل من المنشأ أو عن المنشأ حسب الظاهر أطول، حيث لا طلب قبل حصول الشرط، لا طلب قبل حصول الشرط، يستطيع فيجب في ذمتي، أما قبل الاستطاعة روح حج ماكو، مع العلم أكو روح حج. ألم تنزل الآية بالحج؟ يبدو أن الآية نزلت ولم يحصل وجوب أصلا أحده. فمن هذه الناحية حصل تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. فماذا تقول؟ قلت يحتاج هذا القلت إلى مقدمة بسيطة تعرفونها وكررت قبل حين في بعض الدروس ليس المتقدمة وإنما المتأخرة، أنه لا بد من مطابقة الإنشاء مع الملاك. الملاك ما هو؟ الملاك هو وجوب الحج المطلق 100%؟ ما كل شيء، وإنما الملاك إنما هو قائم بوجوب الحج المترتب على الاستطاعة. أكيد حينئذ لو خالف المولى الملاك وأمر بالحج مطلقا، ما قال أنه شو اسمه من استطاع عليه سبيله، بل حجة سواء استطعت أو لم تستطع، يكون هذا خلاف الحكمة من مخالفة الحكيم لملاكه الذي هو لغرضه وهو مستحيل. إذن فيلزمه عقلا أنه شنو، أو نقول يجب عليه بلغة الفقه أن يطبق أمره على ملاكه، أي أنه يجعله مقيدا بالاستطاعة كما أن الملاك مقيد بالاستطاعة. حينئذ الآن رتبنا عالمين، عالم الملاك وعالم الجعل. الآن عالم الجعل مرتب، أي أن الجعل مقيد بالاستطاعة. نأتي إلى عالم المجعول، أي تكليف المكلف حينما يكبر ويشوف الشريعة أي شكل، يعني قابل نقول له أنه حجك واجب عليك حتى بدون استطاعة؟ لا يمكن. ليش؟ أن الجعل مقيد، يأتي المجعول بقدر الجعل ويأتي الجعل بقدر الملاك، فإن اختلف أحدهما على الآخر كان خلفا، كان مستحيلا. أما أنه تقول أنه التقييد في الجعل مستحيل يكون على خلاف الملاك، أو أن التقييد في المجعول مستحيل يكون على خلاف الجعل، ما يصير هذا ولا هذا. المنشأ هذا في الحقيقة شنو؟ هي الفقرة الأخيرة، أنه كيف أن المنشأ في عالم المجعول أي في عالم المكلف يكون مطلق في حين أن الجعل مقيد؟ ما يصير، يعني يجب عليك الحج قبل الاستطاعة، في حين الشارع يقول لي لا يجب عليك الحج بعد الاستطاعة. المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، يجب عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث. قبل الاستطاعة وجوب حج ما طلب ما، وإلا لتخلف عن إنشائه، أو بتعبيري أنه يختلف عندئذ عالم المجعول عن عالم الجعل، وهو طبعا مستحيل. شيء آخر. القبيل يقول الجواب الثاني أن نقيس عالم الإنشاء بعالم الإخبار، أن نقيس الإنشاء بالإخبار. مثلا واي ماشي هذا، إذا أدخلت الورقة في النار احترقت، الآن لا نار ولا ورقة ولا احتراق، ما يصير، وهو إخبار. فكما يجوز التقييد في الإخبار يجوز التقييد في الإنشاء. أو إذا شنو، إذا أشرقت الشمس حصل النهار مثلا، إذا نفس الشيء، وأنا في الليل لا يوجد إشراق شمس، نعرف ذلك في الأمور. وإنشاء أمر على تقدير، أي أمر مشروط على تقدير كالإخبار، كما أن الإخبار ممكن الإنشاء أيضا ممكن، والأمر إنشاء بالآخر كالإخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. فتأمل جيدا، يشهد الوجدان على هاي الورق، يشهد الوجدان في الإخبار، من بلي الإخبار مقيد ممكن، لكنه هل يشهد الوجدان بإمكان مقايسة الإنشاء بالإخبار؟ هذا مسألة نظرية وليست يعني وجدانية وبديهية بطبيعة الحال، لا. فقد مشكل في الإنشاء، الإنشاء يختلف سنخان عن الإخبار أصلا، فالإخبار يكون تقييده ممكنا، إلا أن الإنشاء قد لا يكون تقييده ممكنا. فلذا يقول شنو، فتأمل جيدا. الآن كأنما كلام الشيخ الأنصاري ينقسم إلى قسمين، أحدهما انتهينا منه وهو عدم رجوع القيد إلى الهيئة، والثاني رجوع القيد إلى المادة. قال هو أنه إما أن يطلبه وإما أن لا يطلبه، وإما أن يطلبه، إما أنه مطلقا وإما بقيد، والقيد إما اختياري إما غير اختياري وإلى آخره، هذا الذي قرأناه قبل صفحة أو صفحتين. الآن يعلق الشيخ الأخوند عليه، وأما حديث لزوم رجوع الشرط أو القيد مكفر الآن، كأنما إنما يسمى الشرط لأنه شرط الشرطية، إذا جاء زيد فأكرمه، وإلا هو باللغة الأخرى قيد، المطلق والمقيد، لا تقول المطلق والمشروط. ويلاحظ طبعا أنتم من الناحية يعني من ناحية تنمية الملكة، لاحظوا أكو معاني نفس الشيء يراد بها وعليها عدة اصطلاحات، وليس عليها اصطلاح لعله شنو، مثلا في هذا الباب، في باب المشتق شيء، في باب المعنى الحرفي شيء، في باب المطلق والمقيد شيء، في باب الاستصحاب شيء، نعرف ذلك من الأمور، هذا موجود كثيرا، فلا ينبغي أنه تدخلون في مغالطة، هذا ينفعك. مثلا في باب المشتق جري، جري المبدأ على الذات، قرأناه وقرأتمه أكثر من مرة. في مكان آخر هم أكو جري، بالله لا يسمى جري أصلا، لا في الفقه ولا في الأصول، إلا في باب المشتق، أي حمل هذا هو، والمبدأ هم لا فسا يسموه زيد عالم، هذا هو لماذا يسميه مبدأ حبيبي، والأشياء يعني لا تضحى، هكذا رغب الأصوليون أن يكونوا على يدها. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن، أي وإن كان خلاف الظاهر، ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، لأنه الآن مفروض أن القيد موجه إلى المادة وليس إلى الهيئة، أي من قبيل الصلاة في شنو؟ في صلي، فيلاحظ المولى الصلاة، ماهية الصلاة تخطر في ذهنه يلتفت إليها مثلا شنو، ويريد أن يأمر بها المكلف، أنه من مصلحة زيد وعبيد أن يصلي، لكن المصلحة بأي شيء تقتضي، هل مطلق الصلاة أو الصلاة المقيدة بالزوال، فيؤمر طبقا للمصلحة طبعا. فإن كان الأول أمر بالمطلق، وإن كان الثاني الذي هو أن الملاك مقيد أمر بالمقيد طبعا طبعا، إذا توجه إلى التفته وهذا فاسد، توجه دارج يعني ملتفت، هل أنت ملتفت؟ وإذا هو عربي يستعمل بالأسلوب الفارسي، ولكنه توجه أي في ذهنه يتوجه إلى الشيء، إذا توجه أي التفته، وأصله استعماله فارسي. وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، ما هو غير المصلحة على أي حال، لأنه يتكلمون شنو؟ يتكلمون بلغة المولى العرفي، فالمصلحة قد تكون مصلحة نفس الآمر وقد تكون مصلحة المأمور، هذا يصير على أو مصلحة كليهما على أي حال. كما يمكن أن يبعث إذا التفت إليه وبيأمر به يبعث شنو؟ كأنما يرسل المكلف إلى أنه يروح صلي، في هذا المعنى الأمر بعث وتحريك وإرسال. كما يمكن أن يبعث فعلا إليه، يبعث المكلف إليه فعلا أي بدون قيد، مباشر صلي الآن صلي فعلا إليه، ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، لأن المقتضي وهو المصلحة موجودة والمانع مفقود، والمولى يمكنه أن يقول فورا سوي فيشوف يعني. كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا، يطلبه لا ليس الآن، من طلوع الشمس يقول لي إذا زالت الشمس فصلي، وليس الآن إذا طلعت الشمس فصلي، فيطلبه معلقا على شنو؟ على شرطين أو على قيدين بمعنى واحد. كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط أو حصول شيء متوقع الحصول، من قبيل الزوال، متوقع الحصول طبعا، إذا بقيت الحياة تزول الشمس وأنا أصلي، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا. يوجد شيء يمكن الالتفات إليه أيضا لتوضيح العبارة ولتشريح الفكرة، في الحقيقة مثلا إذا التفت إلى الصلاة، هل الصلاة ما هي الصلاة فيها مصلحة؟ هذه العبارة هكذا تتخيل أن ما هي الصلاة فيها مصلحة، لكن المانع يمنع أن يأمر بها فورا، فيظفر المولى بوجود المانع أن شنو؟ أن يؤجل أمره إلى وقت ارتفاع المانع، فعندما تزول الشمس يدري هو أنه سوف يرتفع المانع بزوال الشمس، فيقول له شنو؟ إذا زالت الشمس فصلي، أحجوه لأجل مانع عن الطلب، أي قبل الزوال مثلا، قبل وجود الشمس، قبل حصوله هو يقول، فلا يصح منه مع وجود المانع يكون المكلف عاجزا أنه يأمره المولى أو يمتثل أمر المولى، فلا يمكن أن يتوجه إليه الأمر ولا يصح أمر المولى، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله، إذا ارتفع المانع ووجد ما أقول لك وهو الزوال صلي لا مطلقا، يعني من الآن يعني قبل الزوال وبعده، سواء حصل الزوال أو لم يحصل الزوال ما أقول شيء. بس أنا أقول غير أن هذا الشرط لإيجاد المقتضي وليس لعدم المانع، أن الصلاة قبل الزوال لا مقتضية للصحة فيها، والحج قبل الاستطاعة لا مقتضية للصحة فيها، هذا همسه، والمولى يعلم أنه بالاستطاعة يحصل مقتضي الحج، والأمر قبل الاستطاعة أمر بما لا مقتضية له أصلا، ليش ننيط بالمانع؟ لا، لعدم المقتضي أصلا، وكما هو يعني فقهيا ومتشرعيا مفهوم هذا، يعني بس صلاة الركوع والسجود إذا دخل إلى معراجية المؤمن، لا، وإنما منوط بكذا وكذا 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 من شراءة الواجب والوجوب والأجزاء والشراءة، طبعا طبعا، على كل حال، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير، وإنما مطلقا يجوز، لكنه متعلقا بذاك على التقدير، أي معلقا شنو؟ على الزوال، على تقدير وجوده مثلا أو أي شرط أو الاستطاعة أو أي شرط، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد أو على تقدير مجيء زيد، لأنه لا شنو أكرم زيدا سواء جاء أو ما جاء ما بيها مصلحة، ما بيها مقتضي كما أنا قلت، أو يوجد مانع من إكرامه لأنه يكون شنو يكون يروح له الى بيته ويودي الهدية له، انا ما اقدر اروح البيت، فيقول لي اكرم زيدا الى جاك ما يخليه، لانه قبل مجيئه المانع موجود، واما بعد مجيئه فيرتفع المانع فيتنجس الوجوب بهذا المعنى، فيصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زيد. شوف هذه هم العبارة بيها تسامح، اذا كان المولى موجود وجاء زيد يقول لي اكرمه، لا المفروض ان الامر من زمان موجود، فلذا يقول شنو اذا جاءك زيد فاكرمه، لانه المولى ما موجود عندما جاء زيد، وان كانت العبارة بيها شوية استثناء لكنه المقصود اساسا معلوم، بعد مجيء زيد اي معلقا على مجيء زيد ومشروطا بمجيء زيد. ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء الذي هو معنى شنو؟ الذي هو معنى الواجب المشروط، من الآن يجب عليك الإكرام المقيد بالمجيء، من الآن يجب عليك الحج المقيد بالاستطاعة الذي هو معنى تقييد المادة، لا من الآن يجب عليك لأنه مصلحة ماكو، من الآن يجب عليك ليش؟ إنما المصلحة توجد أو المانع يرتفع عند الاستطاعة، فحينئذ تؤثر الهيئة أثرها ويكون الوجوب فعليا. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها. نقضي بقية الوقت شرح هذه العبارة والترتيب الذي يرتبه بعد ذلك لعله لا يبقى له وقت. طبعا الخلاف بين الأشاعرة والعدلية هو هذا، أنه هل يوجد مصالح للأحكام ومفاسد وملاكات أم لا؟ فطبعا العدلية والإمامية والمعتزلة كذلك كأنما يقولون بأنه الأحكام لها مصالح ومفاسد، لكن الكلام ليس في ذلك الآن، لأنه وجود المصالح والمفاسد والملاكات يكون على شكلين وليس على شكل واحد. المشهور يقول بأن المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، هذا إنسان للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، أي تتعلق، لأنه شنو؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة بإعراج كل تقي، الصلاة مثلا شنو؟ غفران بلي تسبب غفران الذنوب ما بين الفريضتين إلى آخره، وهي كل شيء يعني أن المتعلق أي المأمور به، المتعلق ما هو؟ هو الصلاة، أي معنى المادة، مادة الصلي هو المأمور به أو المتعلق، فالمصلحة في الصلاة، فلذا أمر بها الشارع. هذه المشهور والمسألة مطبقة على كل الفقه، أي على كل الشريعة، يجي واحد يتشكي ماذا أنت تتصور في عقلك؟ السائد يسأل انه المغرب ثلاث ركع والعشاء اربع ركع، الويل صلاة الصبح ركعتين مثلا، ان غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة غير واجب، من فرق بينهم؟ هذا غسل وهذا غسل مثلا، حينئذ هذا له واحد جوابه، اما ان نقول احنا عقولنا قاصرة ولو ادركنا الواقعيات لادركنا المصالح والمفاسد في المتعلقات كما هو الوجه الذي قلنا، وإما أن نجيب الجواب الآخر الذي هو الوجه الآخر لفهم المصالح والمفاسد، أنه كما أحيانا تكون المصالح والمفاسد في المتعلقات وهذا ما لا ننكره، لكنه مو مستوعب لكل شريعة، بعض الشريعة على الشكل الآخر، وذلك تقريبا أن المصلحة تكون في نفس الأمر تقريبا، وإيضاحا أن نعبر أو نمثل بالأوامر الامتحانية، أنه اخرج بالله يا شيخنا سورة الحمد حتى أسمع قراءتك، فإقرأ نفس توجيه الأمر فيه مصلحة، أو نفس توجيه الأمر فيه امتحان أشوفه يمتثل أو لا يمتثل، بغض النظر عن الشيء اللي يسويه، أنا ما يهمني الشيء اللي يسويه، حقيقة ما في مصلحة، متعلق ما في مصلحة، بس امتثاله المتكون كرد فعل للأمر، فالأمر نفسه فيه مصلحة، وأشياء أيضا من هذا القبيل، منها وهذا قل ما يلتفت إليه، أنك تربي ابنك على الطاعة العمياء على أن لا يسأل عن المصالح والمفاسد من قبيل يقول لك طبق ثم ناقش. أنا أقول لك الله يقول وليس أنا، طبق ولا تناقش. هذا الطاعة العمياء، يوقع لله على ورقة بيضة يقول لي اكتب فيها ما تشاء ونحن نطيع كالميت بين يدي الغساله. جهل مطلق وعجز مطلق عن فهم المصالح والمفاسد نحن يجمع علينا اصلا، وانما علينا ان نطبق كالاله شنو مو الحيوان، الانسان الالي يكوك ويمشي. هذا معلش الطاعة العمياء ايضا شنو مربية للانسان، اي نحو من انحاء الامتحان الالهي انه انت تناقش اما لا يكون في نفسك الاماره بالسوء، خاطر سوء ضد الطاعه العمياء حتى نعرف تكليفنا. ما اكثر الملايين الذين عندهم المناقشات طبعا، لكن اذا كان واحد خالص ومخلص وهمته في طاعه الله لا يناقش طبعا. مع ذلك يقول في ويلك اي شيء حصل امامه. فايش صار انه نفس التوجيه والتربية والامر والنهج بانفسها فيها مصالح وليس في المتعلقات. يقول صلي ثلاث ركع، صلي اربع ركع، صلي ركعتين ما يخالف، صوم ما يخالف، اي شيء. فمن هذه الناحية عجب انه هذا عام لكل الشريعة هم يصير. اما لا نقول ان الشريعة على قسمين، ما هو هكذا وما هو هكذا، بعضها في نفس الأوامر مصالح ومفاسد وبعضها في المتعلقات مصالح ومفاسد. كما هي مثلا الصلاة تنفع، إن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر ومعراج كل تقي، هذه الصلاة وليس الأمر بها، لكن لا الأمر بتثليث الركعات نفس الأمر فيه مصلحة وليس لأنه تربية عمياء، أي شنو طاعة عمياء وهي في مصلحتنا طبعا. نعم ذلك من الأمور. فإذا المسألة تختلف وكلاهما مصداق لمذهب العدلية، لأن العدلية إجمالا يرون الملاكات موجودة، أما للأوامر أو للمتعلقات لا ماكو فرق من هذه الناحية، كلاهما مصداق. هذه ثلاثة، وكذلك نقول أن الشريعة على قسمين، بعضها هكذا وبعضها هكذا لا بأس. هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها، أي في نفس الأحكام. هذا المذهب الثاني، أنه نفس الأمر فيه شنو مصلحة في غاية الوضوء. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها، أي في المتعلقات، من قبيل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنهي عنها، طبعا النواهي أيضا فيها نفس الشيء، نفس الجهل فيه مصلحة أو لا، أن المنهي عنه فيه مفسدة من قبيل أن شرب الخمر يحدث كذا وكذا في القلب أو في النفس أو كذا، شيء من هذا القبيل. إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي إذا بقيت الحال.